الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الإشكال المشهور على جواز أخذ على حرمة أخذ الأجرة على الواجبات بالواجبات النظامية، وقد تقدم الكلام عن 6 وجوه أجيب بها عن هذا الإشكال، وبقي الكلام في الوجه السابع. وحاصل الوجه السابع أن الوجوب في هذه الموارد لم يتعلق بعناوين هذه الأعمال، فعنوان الطب ليس متعلقا للوجوب، وكذلك عنوان الخبز، وكذلك عنوان النجارة مثلا بناء على أنها من الواجبات النظامية وأمثال ذلك، وإنما تعلق الوجوب في هذه الموارد بعنوان إقامة النظام الصادق عليها والشامل لها. ومن المعلوم أن استدعاء إقامة النظام لهذه العناوين وهذه الأعمال من باب المقدمية، بمعنى أنها إنما وجبت لكون النظام يتوقف عليها، وإقامة النظام محتاجة إلى هذه الأعمال. وعليه فتحديد دائرة الوجوب ينبغي أن يكون بمقدار هذا الاستدعاء. وإذا تأملنا وجدنا أن إقامة النظام إنما تستدعي ذات العمل ولا تقتضي وقوع ذات العمل مجانا، فالذي يحتاج إليه النظام طبابة ما أعم من أن تكون طبابة مجانية أو طبابة بعوض، فالذي يجب على الطبيب أن يتصدى لمعالجة الناس، أما أن يتصدى لمعالجة الناس بالمجان فهذا أمر وراء ما تقتضيه طبيعة النظام وإقامة النظام. وعليه فيجوز للطبيب أن يتصدى مجانا، ويجوز للطبيب أن يطلب الأجرة، وعلى المريض أن يدفع الأجرة، لأنه لو استوفى العمل قهران أو إكراهان كان ذلك أكلا للمال بالباطل، فعليه أن يدفع الأجرة، وإذا امتنع أجبره الحاكم، وإن كان مغمى عليه دفع عنه وليه، وإن كان فقيرا ثبت المال في ذمته. وهكذا نرجع في مثل هذه الموارد إلى مسائل الاستحقاق وكيفية استيفاء الدين. ومن الواضح أن هذا يحقق النظام المطلوب والواجب إقامته على المكلفين شرعا. ثم نقول أن السر في هذا هو ما ذكرناه سابقا، من أن الوجوب لم يتعلق بعناوين من قبيل الطب ومن قبيل النجارة ومن قبيل كذا، وإنما تعلق بعنوان آخر وهو عنوان إقامة النظام. فلنا أن نجمل المسألة ونقول ما ثبت من الدليل وجوبه بعنوانه حرم أخذ الأجرة عليه، وما ثبت من الدليل أنه واجب بعنوان حفظ النظام وإقامة النظام جاز أن يؤخذ الأجر في مقابل ذلك العمل الذي يتوقف عليه هذا العنوان. لكن الشيخ قدس الله نفسه يرفض هذا الوجه ويورد عليه بالبيان التالي، وهو أنه إذا قلنا بحفظ النظام وقلنا بوجوب معالجة الطبيب من باب كون معالجته مقدمة لحفظ النظام، كان أخذ الأجر في المقام أخذا للأجر على ما هو الواجب، فلا يرجع الجواب حينئذ إلى محصل تام. هذا وقد يقال أن كلام الشيخ لا يخلو عن مصادرة، لأن بناء الجواب على تقسيم المقدمة إلى فردين، فرد مجاني وفرد معاوضي، وذلك لأن الذي وجب هو عنوان إقامة النظام، وأما الطب فهو ليس واجبا إلا بعنوان المقدمية، وما تعلق به الوجوب المقدمي ذات الطب، وهو أعم من الطب المجاني والطب المعاوضي، وإذا كان ذلك التقسيم متصورا فكيف يقال أن طلب الأجرة على هذا من باب أخذ الأجرة على الواجب؟ إذ المفروض أن الأجرة في مقابل الخصوصية للفرد، والواجب هو الجامع. فقد تقدم من الشيخ قدس الله نفسه في الواجب التخييري أن المكلف يجوز له أن يطلب الأجرة في مقابل خصوصية الفرد التخييري لعدم وجوب اختياره عليه. فقد يقال بأن هذا الذي ذكره الشيخ في جوابه هذا مع أنه مناقض لما تقدم غير ملامس لنكتة الجواب المذكور، ولكن يمكن أن يبين كلام الشيخ بهذا البيان الذي ذكره المحقق التقي الشيرازي قدس الله نفسه، وهو أن يقال أن انقسام الطب وأمثال الطب إلى فرد مجاني وفرد معاوضي إنما هو باختيار المكلف، وذلك لأنه منتزع من المطالبة بالأجرة وعدم المطالبة بالأجرة، وهذه المطالبة أو القاصد أو التقييد في نفس العامل أمور اختيارية ويتصور وجودها في كل واجب. لذلك وقع النزاع في أنه هل يجوز أخذ الأجرة على الواجب أو لا. فكما أن النزاع شامل لكل الواجبات كذلك هذا التقسيم شامل لكل الواجبات، فالواجب العيني التعييني يرد فيه مثل هذا التقسيم، والواجب الكفائي يرد فيه هذا التقسيم، والواجب العيني التخييري يرد فيه هذا التقسيم، والواجب النظامي يرد فيه هذا التقسيم، والواجب غير النظامي يرد فيه هذا التقسيم. وبالجملة فما من واجبين إلا ويمكن تقسيمه إلى فردين، فرد مجاني وفرد اختياري. فلو صح الجواب لكان حاصل هذا الكلام أن المكلف الأصل أن يجوز له أخذ الأجرة، وذلك لأن معنى أخذ الأجرة انقسام الواجب إلى مجانيا ومعاوضيا، وبالتالي نقول أن اختيار المجاني ليس بواجب عليه، فيرجع محصل الجواب إلى أن الأصل أن الواجب يجوز أخذ الأجرة عليه إلا ما ثبت بالدليل لزوم إيقاعه مجانا. ولكن هذا الكلام خلاف ما بني عليه أصل الإشكال، وهو حرمة أخذ الأجرة على كل واجبين، وإنما طلب وجهه إخراج الواجبات النظامية من دائرة الحرمة، فكأن الأصل عدم الجواز. وكهذا الإشكال أو هذا الجواب بالتحليل يرجع إلى أن الأصل هو الجواز. هذا إن قلنا بأن مراد المجيب هو أن انقسام الواجب إلى فرد مجاني ومعاوضي يمنع ورود الإشكال ويمنع ورود الحرمة، حرمة أخذ الأجر على الواجب. أما إن كان مراده أن الإجماع قام على أن كل واجب تحرم الأجرة عليه إلا ما ثبت بالدليل، فيكون مطالبا حينئذ بأن يبين لنا الدليل المذكور في المورد وهو الواجبات النظامية الذي يقتضي جواز أخذ الأجر على الواجبات. لذلك الشيخ يقول أن هذا الكلام من باب أخذ الأجر على الواجب. فإن قلت بين هذا المورد وسائر الموارد فرق، وهو أن الوجوب في سائر الموارد تعلق بنفس متعلق الإجارة، وأما فيما نحن فيه فالمفروض أن متعلق الوجوب ومتعلق الإجارة غير ما يؤخذ الأجر في مقابله وهو الطب، فالطب بعنوانه لا مدخلية له في الوجوب، إذ الوجوب تعلق بعنوان آخر. قلت غاية ما يقتضيه هذا الكلام أن الطب واجب لغيره لا واجب لذاته ولا بذاته، ولكن تقدم في الوجه الرابع مناقشة صاحب مفتاح الكرامة عندما خص الإشكال بالواجبات لذاتها دون ما وجب لغيره، حيث قال الشيخ أن هذا التخصيص إن كان من جهة الإجماع والنصوص فهذا خلاف الظاهر من كلماتهم وخلاف الظاهر من النصوص، وإن كان من جهة دليل آخر فعليه البيان. إذن هنا أيضا يقال أن الطب وإن لم يجب لذاته لكنه على كل حال واجب لذاته أو لغيره. فكما يرد الإشكال في تلك الموارد من جهة الإجماع، فالظاهر أن ذلك الإجماع أيضا شامل للطب، لأن التخصيص يحتاج إلى مخصص، وهذا خلاف ظاهر كلماتهم. فمقتضى كلماتهم ومقتضى النصوص أن الطب في المورد واجب، وإذا كان واجبا كان هذا من باب أخذ الأجر على الواجب. إذا ما كلف المجيب نفسه به وهو بيان انقسام الواجب إلى مجاني ومعاوضي إذا وجب بعنوان حفظ النظام، هذا لا أثر له في المقام. ثم إن الشيخ يذكر التحقيق الذي يختاره، وهو أن الواجب العيني لا يجوز أخذ الأجرة عليه لما تقدم من أنه مقهور عليه، فيكون أكل الأجرة والمطالبة بالأجرة مطالبة بدون وجه حق وأكلا للمال بالباطل. لكن قد ينقض على هذا الكلام بموارد الشيخ ذكر بعضها ويذكر بعضها الآخر في المقام، وهذه الموارد عبارة عن بذل المال في المسبخة وفي وللمضطر مثلا، ومسألة الإرضاع ومسألة الوصي، فقد يقال بأنه ثبت في هذه الموارد جواز أخذ الأجرة شرعا مع أن هذه العناوين واجبة. فإن قيام الوصي بمصالح اليتامى واجب كفائي على المسلمين، وإرضاع الأم لطفلها اللبى وهو أول ما يخرج من صدرها عند الولادة واجب بناء على ما يقال من توقف حياة الولد عليه، وهذا كلام ثبت خلافه طبا في عصرنا هذا، لكن كان يعتقد سابقا أن الأمر كذلك. فإذا توقفت حياة الولد على شرب اللبى فإنه لا يمكن أن يبادر إلى إرضاع الطفل إلا هذه الأم في الغالب، لعدم وجود امرأة در صدرها بمثل هذا اللبى في ذلك الوقت، فيتعين عليها، فيكون إرضاع الطفل واجبا عينيا، ومع ذلك ثبت له لها أن تطالب بالأجرة. وكذلك مسألة باذل المال للمضطر، فإن المضطر يجوز له أن يأكل مال الغير ولو لم يسمح الغير، والذي ثبت أنه يجوز للغير أن يطالبه بالعوض، إذن يجب على المالك أن يبذل، ويجوز للمضطر أن يأكل، ويجوز للمالك أن يطالب بالأجرة. فقد ينقض بهذا على ما قلناه، حيث إن البذل واجب ومع ذلك جاز المطالبة بالأجرة في مقابله. الشيخ يبين أن هذه الموارد لا تصلح أن تكون نقضا على ما ذكر من حرمة أخذ الأجرة على الواجب العيني. أما باذل المال للمضطر فهو وإن ثبت شرعا أنه يأخذ الأجرة، لكن هذه الأجرة في الواقع ليست مقابل عمله وهو الباذل، بل هي مقابل ماله التالف، لأن الذي ثبت شرعا جواز إتلاف المضطر لمال المالك، فالأجرة في مقابل هذا المال لا في مقابل عمله وهو نفس الباذل. ومن الواضح أن بينهما فرقا، والذي يصلح أن يكون موردا لكلامنا الباذل لا المال المبذول، إذ نحن لم نتكلم عن أن المال المبذول هل تجوز المطالبة بعوضه أو لا تجوز المطالبة بعوضه، فإن مقتضى القواعد جواز المطالبة بالعوض. إذن في مسألة بذل المال للمضطر لا يرد علينا إشكال، لأن الأجر في مقابل المال لا في مقابل العمل. وأما مسألة الوصي فالظاهر أن الوصية إنما حكمنا فيه بجواز أخذ الأجرة من باب النصوص والإجماعات، فإن مقتضاها جواز أخذ المال للوصي. ويمكن حينئذ أن ندفع الإشكال بأحد وجهين، إما بأن نقول أن الشارع أذن بما هو مالك أن يأكل الوصي من مال اليتامى في مقابل عمله لهم، زين، فيكون هذا في الواقع من باب عمل الإنسان الصلاة طلبا للأجر الإلهي. غاية الأمر أن الفرق بين الصلاة وبين الوصاية أن الأجر الإلهي في باب الصلاة أخروي، والأجر الإلهي في باب الوصاية دنيوي. فالإنسان يقوم بهذا العمل طلبا للأجرة، طلبا للأجرة الإلهية، مو طلبا للأجرة المعاوضية. ومن الواضح أن هذا أجنبي عما نحن فيه. أو نقول أن هذا حكم تعبدي لم يثبت بعنوان المعاوضة، لا بعنوان الثواب ولا بعنوان المعاوضة التي تصحح عنوان التعاقد، وبالتالي لا يصح أن يكون ساريا في جميع الموارد. وأما مسألة إرضاع الأم اللباء، فإن قلنا بأن هذا من قبيل بذل المال للمضطر، فالكلام في هذه المسألة كالكلام في بذل المال للمضطر، بأن نقول أن الأمة ترجع على الوالد بمقابل لبنها المبذول، وهذا عين مال محترمة يجوز أن تطالب بأجرتها أو بمقابلها. وإن قلنا بأن الإرضاع كمسألة قيام الوصي، فالكلام فيها كالكلام في الوصي، حيث نقول إن المسألة هنا تعبدية. والشيخ رحمه الله تعالى لتوجه كلا الوجهين في هذه المسألة يأمر بالتأمل ظاهرا أو بالفهم، يأمر بالفهم. هذا كله إن كان الواجب كفائيا عينيا. وإن كان الواجب كفائيا جازت الإجارة ولم يرد إشكال، وذلك لأن متعلق الإجارة حينئذ تصدي خصوص هذا الطرف للعمل. من الواضح أن الكفاية إن معناها وجوب الأمر على جميع المسلمين، لا تعلق الوجوب بخصوص هذا الفرد أو خصوص ذلك الفرد، فتجوز الإجارة ويسقط الوجوب بمجرد صدور العمل من الأجير، ويكون هذا امتثالا من المستأجر مسقطا للتكليف عن الأجير، فالامتثال حكم المستأجر حينئذ لا حكم هذا الأجير. ومن هذا الباب يكون أخذ الطبيب للأجرة عند الشيخ قدس الله نفسه، فقد قال الشيخ أن الطبيب وإن وجب عليه معالجة المريض مجانا، وذلك لأن الطب منحصر فيه، فيتعين الوجوب عليه، فإذا وجد المريض وجب معالجته لوجوب حفظ النفس. لكن الجمع بينه وبين المريض الذي هو شرط تنجز الوجوب عليه، هذا ليس واجبا عليه بالخصوص، بل هو واجب على كل من يطلع على حال المريض. فإذا اطلع غيره على حال المريض وجب على كل من الطبيب إن اطلع، وعلى ذلك الآخر إن اطلع، أن يجمع بين الطبيب والمريض، فيكون الجمع بين الطبيب والمريض من الواجبات الكفائية. وإذا كان من الواجبات الكفائية جاز للطبيب أن يأخذ الأجرة في مقابل الجمع بينه وبين المريض، لا في مقابل معالجته لذلك المريض. نعم، لو ثبت من الدليل أن الشارع يريد من المكلفين أن يقع هذا العمل مجانا، سواء كان ذلك من باب كونه حقا أو من باب كونه واجبا تعبديا، لكن ثبت بالدليل أن هذا الواجب مثلا الواجب المحض، لا الواجب التعبدي، الواجب سواء كان حقا أو لم يكن حقا، بل كان من باب القيام المؤدي إلى إسقاط التكليف كالإنفاق على الولد، فإن مراد الشارع بحسب ما يظهر من النصوص أن الولد لا يموت بقلة النفقة. فسواء قلنا بأن النفقة حق الولد كالدين، أو قلنا بأن مراد الشارع أن ينفق عليه كيفما اتفق، لكن قلنا إن كما نقول بهذا نقول بأن الدليل يقتضي الإنفاق مجانا بلا عوضين. في مثل هذه الموارد نقول بعدم جواز المطالبة بالمقابل، وذلك من جهة ظهور الدليل في المجانية لا من جهة منافاة الوجوب لأخذ الأجرة. وقد تقدم من الشيخ عبارة قريبة من هذه العبارة، والشيخ هنا يتكلم بنفس المضمون، وهو أن يكون الدليل ظاهرا في الاستحقاق. بعضهم يقول لا يكفي الاستحقاق، لابد من ظهور الدليل في كون ذلك الحق مجانيا، وذلك لإمكان الجمع بين أن يكون حقا وبين أن يكون مقابلا بالعوض. لا بأس بذلك. نقرأ هذا المقطع السابع. أن وجوب الصناعات المذكورة لم يثبت من حيث ذاتها، وإنما ثبت من حيث الأمر بإقامة النظام، وإقامة النظام غير متوقفة على العمل تبرعان، بل تحصل به أي بالعمل تبرعان وبالعمل بالأجرة. فالذي يجب على الطبيب لأجل إحياء النفس وإقامة النظام هو بذل نفسه للعمل، لا بشرط التبرع به، بل له أن يتبرع به وله أن يطلب الأجرة. وحينئذ فإن بذل المريض الأجرة وجب عليه العلاج، وإن لم يبذل الأجرة والمفروض أداء ترك العلاج إلى الهلاك أجبره الحاكم حسبة على بذل الأجرة للطبيب. يعني يجب على الطبيب أن يعالج، ولكن يجوز له أن يطالب بالأجرة في هذا المورد، ويجبر الحاكم المريض على بذل الأجرة للطبيب. وإن كان المريض مغمى عليه دفع عنه وليه، وإلا جاز للطبيب العمل بقصد الأجرة فيستحق الأجرة في ماله، وإن لم يكن له مال ففي ذمته، فيؤدى في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها. وبالجملة فما كان من الواجبات الكفائية ثبت من دليله وجوب نفس ذلك العنوان، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه بناء على المشهور. وأما ما أمر به من باب إقامة النظام، فإقامة النظام تحصل ببذل النفس للعمل به في الجملة، وأما العمل تبرعا فلا، يعني لا يتعين عليه ولا تقتضيه إقامة النظام. وحينئذ فيجوز طلب الأجرة من المعمول له إذا كان أهلا للطلب منه، وإلا ثبت الأجر في ذمته فيؤدى عنه في حياته أو بعد مماته من الزكاة أو غيرها. وقصدها إذا لم يكن ممن يطلب منه، كالغائب الذي يعمل في ماله عمل لدفع الهلاك عنه، وكالمريض المغمى عليه. وفيه أنه إذا فرض وجوب إحياء النفس ووجوب العلاج لكونه مقدمة، إذا فرض وجوب إحياء النفس هذا واجب، ووجوب العلاج لكونه مقدمة له، هذا تعليل لوجوب العلاج، فأخذ الأجرة عليه غير جائز. وكأن الشيخ يقول أن هذا الذي أتعبت نفسك فيه لا يمنع من تعلق الوجوب بهذه العناوين، غاية الأمر أنها تكون واجبة لغيرها. وقد تقدم منا عدم الفرق بين الواجب لذاته والواجب لغيره، في أن الواجب مطلقا لا يجوز أخذ الأجرة عليه. فالتحقيق على ما ذكرنا سابقا أن الواجب إذا كان عينيا تعينيا لم يجوز أخذ الأجرة عليه ولو كان من الصناعات، فلا يجوز للطبيب أخذ الأجرة على بيان الدواء أو تشخيص الداء. وأما أخذ الوصي الأجرة على تولي أموال الطفل الموصى عليه الشامل بإطلاقه لصورة تعين العمل عليه، فهو من جهة الإجماع والنصوص المستفيضة على أن له أن يأخذ شيئا، وإنما وقع الخلاف في تعيينه. فذهب جماعة إلى أن له أجرة المثل حملا للأخبار على ذلك، ولأنه إذا فرض احترام عمله بالنص والإجماع فلا بد من كون العوض أجرة المثل. بعضهم يفهم من النصوص أن هذا من باب الإجارة، غاية الأمر أن هنا الإجارة تكون واجبة عليه، فيكون خروجها تعبديا، يعني خروج هذا المورد وهو الإجارة الخاصة في هذا المورد الخاص عن أخذ الأجرة على الواجب خروجا تعبديا. ومن الواضح أننا وإن قلنا بأن خروج أن أخذ الأجرة على الواجب يكون أكلا للمال بالباطل، لكن نلتزم في مثل هذه الموارد بالخروج التعبدي من باب كون الشارع مالكا للأموال، ونحن إنما حكمنا بعدم جواز أخذ الأجرة على الواجب لعدم انعقاد الإجارة أو لعدم تحقق المسوغ لأكل المال. أما في المقام فنقول بذلك، فإن قلت أكل المال بالباطل لا يقبل التخصيص، فلا معنى أن تقول يحرم أكل المال بالباطل إلا في هذا المورد. قلنا مرجع كلامنا إلى أن إذن الشارع بما هو مالك رافع لعنوان الباطل، فيكون هذا تخصصا لا تخصيصا في الواقع، فإنه لولا كون الشارع مالكا لكان هذا أكلا للمال بالباطل، لكن الشارع مالك، وهذا من قبيل ما يذكر في بابه من أكل المارة للثمرة، فإنه يجوز للمارة أن يأكل الثمرة بدون إذن المالكين لوجود الإذن الشرعي الذي يقوم مقام إذن المالكين، لأن الشارع مالك الملك. وبالجملة فملاحظة النصوص والفتاوى في تلك المسألة ترشد إلى خروجها عما نحن فيه. وأما باذل المال للمضطر فهو إنما يرجع بعوض المبذول لا بأجرة الباذل، فلا يرد نقضا في المسألة. وبينا الفرق بين كونه عوضا للبذل أو عوضا للمبذول، أو كونه أجرا للبذل أو عوضا للمبذول. فإن قلت بيانا لهذا الكلام أننا لا نتصور فرقا بين العمل وبين ذات المال حتى يقال بأن المال يمكن التفرقة فيه بين العين وبين العمل، فيحرم أخذ الأجرة في مقابل العمل ولكن يجوز أخذ المقابل للعين، هذا في العين، كاللبأ مثلا بناء على وجه، وكالمال الذي يبذل للمضطر، حيث يقال أن المالك يأخذ الأجرة مقابلة للمال لا مقابلة للعمل. إن قلت هذا غير متصور، وذلك لأنه كما أن في العين عينا وعملا، كذلك في العمل مال وعمل، وذلك لأن عمل المؤمن محترم، ففيه جهة مالية زين تكون مقابلة بالمال، وفيه جهة عملية تكون مصححة للأجرة. غاية الأمر أن هاتين الجهتين متحدتان في العمل ومختلفتان في المال، في ذات المال. فمثل اللبأ على وجهين عينه غير بذله، والمال للمضطر عين المال فيه غير البذل، فالبذل إعطاء أو سماح وإباحة، وهذا غير ذات العمل المال. أما العمل فإن نفس السماح والعطاء والأداء هو بنفس وجود العمل، فالعمل عين التسليم وليس بينهما فرق، لكن هذا الفرق بين العمل وبين ذات المال لا يوجب فرقا فيما نحن فيه، وذلك لأن المالية تقوم بنفس ما به مالية الشيء، فإن كان ما به مالية الشيء مستقلة عن العمل كان للعمل مالية وللعين مالية أخرى، أو كان للعين مصححان للمالية. وأما إذا كانت الجهتان متحدتين فلا يوجد حينئذ في المال إلا جهة واحدة مصححة، أي جهة موجودة في الخارج واحدة، لكن هذا لا يوجب الفرق. فلك أن تطالب بأجرة العمل بما أنه مال، كما أن لباذل المال للمضطر أن يأخذ المال في مقابل عين ماله. والجواب عن هذا أن بينهما فرقا إنصافا، وذلك لأن المال للمضطر الذي يبذل للمضطر غير الإعطاء، المال غير الإعطاء، فالذي يجب على المالك ألا يمنع المضطر من إتلاف المال، من أن يأكله فيتلف عليه ماله. ولم يقم دليل على أن الشارع حكم على المالك أن يبذل المال مجانا، فإذا لم يمنع المالك المضطر من أكل ماله جاز له أن يطالبه بعد ذلك بمقابل المال. وحتى إذا وجب عليه أن يبذل، لكن البذل وجب بعنوان غير إعطاء المال مجانا، إذ بينهما فرق، هذا في الأموال والأعيان. أما الأعمال فلا يتصور الفرق بينهما، فإنه إذا وجب على العامل أن يعمل زين كان هذا الإيجاب كما قلنا مقهورية العامل، ومقهورية العامل تعني وجوده مجانا، يكون أكل المال حينئذ في مقابل هذا أكل المال بالباطل، وكون العمل مالا صحيح لولا الوجوب، فكأن وجوب العمل ينافي ماليته.
هذا هو الواجب، أما نتيجة العمل الذي هو بمعنى الاسم المصدر ليس بواجب، فبالتالي يأخذ الأجرة على نفس النتيجة، على شفاء المريض لا على القيام على عملية.
هذا الفرق أيضا لا ينفع، وذلك لأنه لو تصورنا الفرق بين السبب والنتيجة في الوجود كما يتصور، حيث يقال مثلا بأن الواجب على المزارع أن يزرع، أما الثمرة فإنها نتيجة زراعته، يمكن أن نتصور الفرق بين السبب والنتيجة في الوجود، لكن مع ذلك استحقاق العامل للنتيجة إنما يكون لو كان عمله صادرا منه بالأجرة بحيث يترتب عليه. أما إذا قلنا بأن الوجوب يقتضي وجود العمل مجانا، فلا معنى حينئذ أن يطالب بسبب بنتيجة عمله. ولو أريد بالنتيجة الأثر الذي يكون متحدا بعمله ذاتا ومختلفا معه اعتبارا، كأثر الخياطة مثلا زين، لو قلنا بأن الهيئة القائمة بالثوب هذه نتيجة عمله، في الواقع هذا عين عمله، ففيه أن المسألة هنا أشد إشكالا، وذلك لأن العينية تعني أن هذا الذي يطالب بالأجر في مقابله عين ما وجب عليه مجانا، مع أنه يمكن أن يقال في هذه الصورة الثانية أيضا أن الهيئة تكون حينئذ من شؤون المملوك للآخر، وذلك لأن الهيئة القائمة بالثوب من شؤون الثوب لا من شؤون العمل، لذلك يقال أنه لا يصح أن يبيع الإنسان هيئة الخاتم التي يصنعها، له أن يطالب بأجرة صناعة الخاتم لا أن يبيع الهيئة. قال وأما رجوع الأم المرضعة بعوضين، بعوض إرضاع اللبء مع وجوبه عليها بناء على توقف حياة الولد عليه، فهو إما من قبيل بذل المال للمضطر فيكون من باب أخذ عوض المبذول، وإما من قبيل رجوع الوصي بأجرة المثل فتكون خارجة من جهة كونها حكما تعبديا، من جهة عموم آية فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن فافهم. وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، هذا كله إن كان واجبا عينيا تعينيا، وإن كان كفائيا جاز الاستئجار عليه، فيسقط الواجب بفعل المستأجر عليه، بفعل المستأجر عليه، يعني يسقط الوجوب عن الأجير بفعل المستأجر على العمل، وعن غيره عنه أي عن المستأجر وعن غيره وإن لم يحصل الامتثال من غيره. يعني كما يكون هذا العمل الصادر من الأجير امتثالا من المستأجر مسقطا للتكليف عنه يكون مسقطا للتكليف عن غيره. غاية الفرق صدق الامتثال في حق المستأجر دون الأجير ودون غير الأجير بعد باعتبار أنه كفائي. ومن هذا الباب أخذ الطبيب الأجرة على حضوره عند المريض إذا تعين عليه علاجه، فإن العلاج وإن كان معينا عليه إلا أن الجمع بينه وبين المريض مقدمة للعلاج واجب كفائي بينه وبين أولياء المريض، فحضوره أداء للواجب الكفائي كإحضار الأولياء، إلا أنه لا بأس بأخذ الأجرة عليه. نعم يستثنى من الواجب الكفائي ما علم من دليله صيرورة ذلك العمل حقا للغير يستحقه من المكلف، كما ثبت هذا في بعض الموارد مثل تجهيز الميت وأمثاله. كما قد يدعى أن الظاهر من أدلة وجوب تجهيز الميت أن للميت حقا على الأحياء في التجهيز، فكل من فعل شيئا منه في الخارج فقد أدى حق الميت، فلا يجوز أن يطالب بأجرته، فلا يجوز أخذ الأجرة عليه. وكذا تعليم الجاهل أحكام عباداته الواجبة عليه وما يحتاج إليه كصيغة النكاح ونحوها، لكن تعيين هذا يحتاج إلى لطف قريحة لوجود الاختلاف حتى في مثل تجهيز الميت من قبل السيد المرتضى على الله مقامه وأمثاله، حيث قال السيد المرتضى أنه لا يجب على غير أولياء الميت أن يجهزوه. هذا تمام الكلام في أخذ الأجرة على الواجب. الساعة كم؟ وأما الحرام فقد عرفت عدم جواز أخذ الأجرة عليه لما ثبت بالدليل أن الإجارة تبطل إذا كان متعلقها أمرا حراما، فلا يجوز إجارة الجنوب لكنس المسجد. ومن المعلوم أنه مع عدم صحة الإجارة يكون أخذ الأجرة أكلا للمال بالباطل. وأما المباح والمكروه فلا بأس بأخذ الأجرة في مقابلهما، وذلك لأنهما مباحان، وكون الفعل مكروها في بعض الموارد لا يمنع من أن يكون مباحا جائز الصدور من المكلف، فيجوز له أن يطالب بأجرته لو عمله لا بقصد المجانية وكان مالا أو له مالية. أما المستحب ففيه كلام الشيخ يذكره. قالوا أما المكروه والمباح فلا إشكال في جواز أخذ الأجرة عليهما. وأما المستحب الشيخ واقعا يجيد في تحرير الكلام شيئا ما في المستحب. المستحب هل تجوز الإجارة عليه أو لا تجوز الإجارة عليه؟ لا إشكال في جواز الإجارة على المستحب لو وقع المستحب في الخارج لا بوصف الاستحباب، وذلك لأنه يكون حينئذ مباحا صرفا، فيشمله ما تقدم من أن المباح يجوز أخذ الأجرة عليه. وأما إذا وقع المستحب من العامل بوصف الاستحباب فهذا محل الكلام. محل الكلام أخذ الأجرة على المستحب لو وقع خارجا مستحبا. طيب متى تصح الإجارة؟ تصح الإجارة إذا كان العمل المأخوذ في مقابله الأجر مما ينفع المستأجر، وإلا بطلت الإجارة من غير الجهة المبحوث عنها. إذن لابد أن يكون العمل واجدا لمنفعة ترجع إلى المستأجر حتى يمكن أن نتصور صحة الإجارة عليه. إذن لابد من شرطين حتى يمكن تصور البحث: الأول انتفاع المستأجر، الثاني وقوع العمل بوصف الاستحباب. الشيخ يقول المستحب فيما نحن فيه لا يتصور أن يرجع نفعه إلى المستأجر، وذلك لأن اتصاف العمل بكونه مستحبا في الخارج لا يكون إلا إذا قصد العامل امتثال أمر استحبابه، امتثال أمر استحبابه، لأنه لو وقع لا بقصد امتثال الأمر لم يقع مستحبا. وليس الاستحباب كالوجوب حيث يقال أن الواجب توصلي وتعبدي، الاستحباب لا معنى أن يقال أنه توصلي أو تعبدي. فإن قلت كما أمكن أن نتصور أن الشارع يريد ذات العمل تارة ويريد العمل الصادر من المكلف تارة أخرى، وبهذا اللحاظ انقسم إلى واجب توصلي وهو ما وجب فيه ذات العمل أو ذات الفعل، وما وجب بجهة انتسابه إلى الفاعل وهو التعبدي، كذلك أمكن أن نتصور أن المستحب إما أن يكون مستحبا في نفسه بقطع النظر عن الفاعل، وإما أن يكون مستحبا بقصد باعتبار انتسابه إلى الفاعل. فيمكن تقسيم المستحب إلى توصلي وتعبدي. قلت هذا لا معنى له، الإنصاف أن هذا لا معنى له، وذلك لا من جهة عدم تعقل أن الشارع يرى في نفس وجود العنوان مصلحة بقطع النظر عن الفاعل لذلك العنوان، وذلك لأن وجود مبرة في المجتمع ومسجد ومدرسة وأمثال هذا من الأمور المطلوبة لا يكون متوقفا على تصدي زيد أو عمرو لمثل هذه العناوين. فمراد الشارع أن يكون هناك مسجد، أما بناء زيد فهو أمر آخر، ومراد الشارع أن تكون هناك مدرسة. أقول ليس الكلام في أن هذا محبوب أو ليس بمحبوب، وإنما الكلام أنه هل يعقل البعث المولوي إلى هذا بقطع النظر عن فاعل؟ هذا لا معنى له، لا معنى لأن يقال أن الشارع يبعث بعثا استحبابيا نحو ذات الفعل بقطع النظر عن الفاعل، هذا لا معنى له. في الوجوب أمكن أن نحل المشكلة بالوجوب الكفائي، فالكفاية في الواقع تغلب على هذه المسألة، وهي أن الشارع وإن لم يكن غرضه متوقفا على صدور العمل من زيد أو عامر، لكن لما كان حصول هذا العنوان موقوفا على مزاولة فاعل ما، الشارع أوجبه على الجميع، لذلك كان البعث إليه بعثا للجميع. أما في الاستحباب فلا معنى لذلك، لأن بعث الجميع نحو هذا إذا لم يكن لزوميان فلا يكون حينئذ متصورا، لأن المفروض أن غرضه لا يتعلق ببعث الجميع، يتعلق بهذا الفعل. فإن كان إرادته لهذا الفعل إرادة شديدة بعث بعثا لزوميا، وإن لم تكن إرادته شديدة لم يبعث بعثا لزوميا، بل كان بعثا تخييريا مثلا، فيكون كل مكلف مخاطبا بهذا الفعل، وهذا معناه أن كل مكلف يستحب منه صدور هذا الفعل، فيكون هذا استحبابا عينيا لا استحبابا كفائيا. إذن لا معنى للقول بأن المستحب في الخل يمكن أن نتصور أنه توصلي أو تعبدي، لأنه إذا لم يكن كفائيا كيف يكون توصليا بعد؟ إذن المستحب لا يتصور إلا عينيا، وإذا لم يكن متصورا إلا عينيا أمكن أن نتصور أن تحقق فعل في الخارج من زيد يسقط الاستحباب عن عمر، هذا لا كلام لنا فيه، لكن هذا لا يعني أن استحباب الفعل على عمر ليس استحبابا عينيا. إذن الاستحباب عيني على عمر، إذا كان استحبابا عينيا على عمر فصدور الفعل في الخارج وتحققه في الخارج لا يمكن أن يكون على وجه الاستحباب إلا مع قصد الفاعل إليه امتثال أمره، وإلا لم يقع استحباب مستحبا. فمثلا لو بنيت مدرسة وقلنا بأنها مستحبة، فلا يكون بناء المدرسة حينئذ محققا لامتثال التكليف ببناء المدرسة وإن كان مسقطا له، ولا ملازمة بين سقوط التكليف وبين تحقق الامتثال، فإن التكليف يسقط حتى بالمعصية على الرأي المعروف. إذا المستحب متى يقع في الخارج مستحبا؟ إذا صدر من العامل بقصد امتثال أمره. خب، ولا يمكن للعامل أن يقصد امتثال أمر غيره، إذ كل عامل إنما يصح منه أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه، وامتثال أمر كل مكلف من كل مكلف لا يتصور انتفاع غير ذلك المكلف به. إذن لا يجوز للعامل أن يطالب الأجرة في مقابل عمله الذي يقع منه مستحبا، وذلك لأن وقوعه مستحبا فرع قصده هو لامتثال أمره هو، وقصده هو لامتثال أمره هو، لا ينتفع به غيره هو. إذن تكون الإجارة هنا إجارة باطلة من جهة عدم نفع المستأجر، عدم انتفاع المستأجر. إذن المستحب بما أنه مستحب لا تصح الإجارة عليه. فإن قلت كثير من الموارد المستحبة ثبت شرعا جواز الاستئجار عليها، كاستئجار زيد ليبني مسجدا حيث ثبت شرعا أنه يجوز للثري أن يتصدى لبناء المسجد ولو باستئجار غيره ويثاب عليه، وكذلك استئجار زيد أن يمشي معه غيره لقضاء حوائج المؤمنين حيث يكون الثواب للمستأجر لا للأجير. وليس كلامنا عن الأجير وأنه كيف يصدر منه هذا العمل وكيف يحقق، لكن كلامنا في المستأجر. نقول هنا مورد كما في المشي إلى المحاوج كما يقول الشيخ وبناء المساجد، مورد صحت الإجارة فيه على المستحب. يقول الشيخ هنا ينبغي التفرق بين ما ذكرناه وبين هذا، فإن هذا العمل ينتفع به المستأجر من دون وقوعه من العامل بصفة الاستحباب. إذن هذا خارج عن محل كلامنا، لأن كلامنا عن أخذ الأجرة على المستحب بما هو مستحب. لكن بما أن المسألة ابتلائية الشيخ بعد يفيض فيها ويفصل، هذا يأتي إن شاء الله تعالى بيانه، لكن نقرأ مقدارا من العبارة. قال: وأما المستحب والمراد منه ما كان له نفع قابل لأن يرجع إلى المستأجر لتصح الإجارة من هذه الجهة. بعضهم قال أنه لا يشترط في صحة الإجارة إلا أن يكون العمل له مالية، لا انتفاع نفس المستأجر به، فيجوز له أن يستأجر فلانا ليقضي حاجة غيره، كما يصرح به الشيخ بعد قليل في مسألة الاستئجار للمشي إلى المحاويج. لكن هذا غفل عما يريده الشيخ قدس الله نفسه، الذي يريده الشيخ ما ذكرناه، فهو بوصف كونه نعم
الآن يحرر محل البحث مثل في الواجب، يعني عيد تحرير محل البحث في المستحب.
نعم في المستحب كما كان في الواجب، فهو بوصف كونه مستحبا على المكلف لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص الذي ينافيه. طبعا هذا قوله لا يتصف بالاستحباب إلا مع الإخلاص لن يفهم إلا بما ذكرناه من أن المستحب هو ما يريده الشارع إرادة خفيفة، ولا معنى لانقسام هذه الإرادة إلى إرادة كفائية وإرادة عينية أو إرادة توصلية وإرادة مثلا تعبدية، فإن الشارع إن أراد هذا بنفسه إرادة تامة بعث الجميع بعثا يعاقب عليه الجميع مع عدم تحقق الامتثال، ويسقط هذا البعث بتحقق امتثال البعض، وهذا يكون واجبا حينئذ ولا يكون مستحبا، وإلا لم يبعث إليه أحدا. اللهم إلا أن يبعث أحد الناس كل واحد بعثا مستقلا، ولكن هذا في الواقع استحباب عيني لا استحباب كفائي، لأن الموجود من هذا الفعل في الخارج لا يتصف بالاستحباب. خب إذا كان استحبابا عينيا فسقوط هذا التكليف إما بالامتثال أو بانتفاء الموضوع، وانتفاء الموضوع مسقط للتكليف، لكن الامتثال لا يتصور إلا مع قصد الفاعل امتثال الأمر. خب السقوط وإن كان مسقطا للتكليف لكن في الواقع لا يوجب اتصاف العمل بكونه مستحبا. والاستحباب وإن كان مسقطا للتكليف لكن لا يتصور إلا مع قصد الامتثال، يعني اتصاف العمل بالاستحباب في الخارج وإن كان ملازما لسقوط التكليف لكن يتوقف على قصد الامتثال إلا مع الإخلاص. خب قصد الامتثال هو الإخلاص الذي ينافيه إتيان الفعل لاستحقاق المستأجر إياه كما تقدم في الواجب. إذن المستحب كالواجب لا يصح الاستئجار عليه. وحينئذ هذا يأتي إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وعلى آله.